الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر صفر عام 1433 نواصل الحديث في فقه العبادات، ودرسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في البدء في ذكر أحكام صلاة المسافر وما يتبع ذلك من أحكام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. عقد المؤلف رحمه الله تعالى لذلك فصلا بين فيه جملة من المسائل، ابتدأها بأحكام القصر، ثم ثنى بأحكام الجمع وبعض المسائل المتعلقة بالمسافر. أولى هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مسألة مشروعية القصر، فقال رحمه الله تعالى: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. فأفادت هذه العبارة فائدتين: الفائدة الأولى مشروعية القصر، ومشروعيته متفق عليها بين أهل العلم رحمة الله عليهم، فقصر الرباعية في السفر جائز بإجماع العلماء. والمسألة الثانية حكم القصر، فقد اختلف العلماء في حكمه على قولين مشهورين، أحدهما أنه سنة والقول الثاني أنه واجب. واختار المؤلف رحمه الله تعالى كما هو المذهب أن قصر الرباعية سنة لا واجب، فيسن قصر الرباعية فإذا أتم الصلاة فلا شيء عليه. ومشروعية القصر واستحبابه له شروط نبه عليها المؤلف رحمه الله. فالشرط الأول أن القصر لا يكون إلا في الرباعية، ولذلك قال: ويسن قصر الرباعية، والمقصود بها صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، فالمغرب لا تقصر والفجر إنما هي ركعتان. الشرط الثاني أن يكون القصر في سفر، فلا قصر في غير السفر. الشرط الثاني أن يكون في سفر، فالسفر رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى للمسافر، ولهذا قال المؤلف: الرباعي في قصر الرباعية في سفر. الشرط الثالث أن يكون هذا السفر طويلا، خرج به السفر القصير. وفقهاء الحنابلة رحمهم الله ذكروا أن السفر الطويل ما كان مسافته 4 برد، ويقدر في التقادير المعاصرة بنحو 80 كيلومتر، فما كان بهذه المسافة فهو سفر طويل، وما كان أقل من ذلك فلا يعتبر سفرا طويلا، فلا يترخص فيه المسافر بقصر الرباعية. الشرط الرابع أن يكون السفر مباحا، خرج به السفر المحرم والسفر المكروه، كالرجل يسافر ليشرب الخمر، أو يسافر لبلاد الكفار لغير حاجة شرعية أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون السفر مباحا. وقوله سفر مباح يدخل فيه السفر الواجب، كالسفر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين هجرة، وكالسفر إلى فريضة الحج، ويدخل فيه السفر المستحب كالسفر لصلة الأرحام، ويدخل فيه السفر المباح الجائز كالسفر للنزهة ونحو ذلك، كل ذلك يدخل في قوله مباح. إذا نبه رحمه الله في هذه المسألة أن القصر سنة، وأنه لا يشرع إلا ب4 شروط: أحدها أن يكون في صلاة الرباعية، والثاني في سفر، والثالث أن يكون السفر طويلا، والرابع أن يكون السفر مباحا. المسألة الثانية قوله رحمه الله: ويقضي صلاة سفر في حضر. ويقضي صلاة سفر في حضر، نبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه لا يصلي صلاة السفر قصرا في بعض الحالات، يلزمه أن يصليها غير مقصورة تامة، فذكر من هذه الحالات حالتين. الحالة الأولى أن المسافر إذا نسي صلاة فتذكرها بعد أن انتهى سفره أنه يقضيها تامة. فإذا كان المسافر في سفر وفاتته صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء ثم تذكرها بعد أن انتهى سفره وأصبح في الحضر فإنه يقضيها تامة، وجبت عليه في السفر، وكان لو صلاها في سفره سيصليها قصرا، لكنه لما نسيها أو لما فاتته حتى أدركه الحضر وجب عليه أن يصليها تامة. وكذلك عكسه وهي الحالة الثانية، فإذا ذكر صلاة حضر في سفر فيقضيها تامة وجوبا بناء على أنها وجبت عليه تامة. فمن نسي أن يصلي الظهر ثم سافر بعد ذلك حتى فات وقتها ثم دخل في سفر فإنه إذا تذكرها يصليها أربعا لا مقصورة. هذه المسألة الثالثة وهي قوله وعكسه تامة. ففي هذه الجملة من كلامه ثلاث مسائل: الأولى بيان مشروعية القصر، والثانية ماذا يفعل من تذكر صلاة سفر في حضر، ومن تذكر صلاة حضر في سفر وهو أنه يصليها تامة. المسألة الرابعة: ذكر لنا رحمه الله تعالى الحالات التي لا يقصر فيها المسافر. المسألة الرابعة ذكر لنا فيها الحالات التي لا يقصر فيها المسافر، فذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى قوله ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، أي فإنه يتم صلاته. هذه الحالة الأولى من الحالات التي لا يقصر فيها المسافر، إذا نوى الإقامة بموضع، إذا سافر إلى بلد ونوى فيه الإقامة المطلقة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أي إنه يتم كما سيأتي بعد ذلك. ومعنى قوله إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن، فنوى سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيها، في هذه الحالة فإنه لا يعتبر مسافرا بل إنه يصلي صلاة مقيم فيتم الصلاة. الحالة الثانية التي لا يقصر فيها المسافر أو أكثر من أربعة أيام، يعني نوى أن يقيم في تلك البلدة أكثر من أربعة أيام، سافر إلى العمرة وفي نيته أن يمكث في مكة أكثر من أربعة أيام. إذا كان كذلك فإنه إذا وصل إلى مكة لا ينبغي أن يترخص برخص السفر، وإنما عليه أن يصلي الصلاة تامة بدون قصر. ومعنى وقوله أو أكثر من أربعة أيام أفاد بأنه إذا نوى أربعة أيام تامة فإنه يقصر، وأربعة أيام المقصود بها عشرين صلاة، فإذا مكث نوى أن يمكث في البلدة التي سافر إليها أربعة أيام يعني بمقدار ما يصلي عشرين صلاة فإنه يقصر الصلاة، له أن يترخص برخصة السفر في القصر، برخصة القصر في السفر. وأما إذا كان أكثر من أربعة أيام ولو بزيادة صلاة واحدة فإنه يصلي صلاة مقيم. وأما إذا نوى أن يمكث فيها أربعة أيام أو ثلاثة أيام فإنه يقصر الصلاة. الحالة الثالثة قوله أو ائتم بمقيم، إذا صلى خلف مقيم، فإن الإمام في هذه الحالة سيصلي صلاة كاملة أربع ركعات، وهو مسافر يصلي خلفه، فالمأموم إذا كان مسافرا وإمامه مقيم فإنه يأتم بإمامه فيتم الصلاة. والمقصود حتى لو أدرك الإمام في الركعة الثالثة، لو أدرك مع الإمام ركعتين فإنه لا تنقضي صلاته بذلك حال كونه مسافرا، وإنما عليه أن يأتي بتمام الصلاة أربعا. هذه ثلاث حالات ذكرها المؤلف في الحالات التي لا يقصر فيها المسافر، لأنه في هذه الحالات ملزم بالإتمام فلا يترخص برخص السفر. ثم ذكر بعد ذلك بعض الحالات التي يقصر فيها، التي الحكم فيها باق على أصله من القصر، وهي المسألة الخامسة. بعض الحالات التي يستمر فيها المسافر على القصر حتى وإن زاد على 4 أيام أو نحو ذلك، نبه عليها بقوله وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. الحالة الأولى إذا حبس في مكان ظلما فطال حبسه وزاد عن 4 أيام، فإنه في هذه الحالة يستمر في الصلاة قصرا حتى يفرج الله عز وجل عنه. وكذلك الحالة الثانية أو لم ينوي إقامة، سافر إلى بلدة ولم ينوي فيها الإقامة، لم ينوي فيها أن يقيم، وإنما هو ينتظر متى تقضى حاجته أو نحو ذلك حتى ينطلق منها، ففي هذه الحالة إذا لم ينوي الإقامة فإنه يقصر الصلاة حتى تنقضي حاجته ثم يسافر، حتى لو طالت إقامته في تلك البلدة. وهذا يعني فيه شبه اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله أن من سافر إلى بلدة وهو له فيها حاجة ولا يدري متى تقضى، وإنها إذا قضيت سافر، فإنه يترخص بالقصر أبدا. إذن هذه الخمس المسائل نبه فيها المؤلف رحمه الله تعالى على أحكام القصر للمسافر. بعد ذلك سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الجمع، أحكام الجمع للمسافر ولغيره. فالمسائل السابقة تتعلق بقصر الصلاة الرباعية، هذه المسائل التي بعدها تتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين. بدأها بقوله رحمه الله تعالى ويباح له الجمع، وفي بعض النسخ ويباح الجمع. إذن هذه المسألة السادسة وهي أولى مسائل الجمع بين الصلاتين للمسافر وغيره، وفيها فائدتان. الفائدة الأولى بيان جواز الجمع، بيان أن الجمع مشروع، والقول بمشروعية الجمع بين الصلاتين فيه موضع متفق عليه بين العلماء وموضع مختلف فيه بين أهل العلم. فالموضع الذي اتفقوا عليه الجمع بين الصلاتين يوم عرفة، والجمع بين الصلاتين ليلة المزدلفة. ففي هذين الموضعين اتفق العلماء على جواز الجمع بين الصلاتين، ففي عرفة يجمع الحاج بين صلاتي الظهر والعصر، وفي المزدلفة يجمع الحاج بين صلاتي المغرب والعشاء. والموضع الذي اختلف فيه العلماء الجمع في غير هذين الموضعين، فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، والجمهور على جواز الجمع، ومن ذلك مذهب الحنابلة، ولذلك نبه المؤلف على ذلك هاهنا فقال ويباح له الجمع، أي للمسافر ولغيره ممن حبس ظلما ونحو ذلك، كل هؤلاء يباح لهم الجمع. وتحت ذلك ذكر فوائد، فقال ويباح الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. فذكر مسألتين، أولاهما أن الجمع يكون بين الظهرين، يعني صلاة الظهر وصلاة العصر، والجمع هاهنا للتغليب، والجمع أيضا يكون بين العشاءين، يعني بين صلاتي المغرب والعشاء، فلا يجمع الفجر مع ما قبله، ولا تجمع صلاة الفجر مع ما بعدها، وكذلك لا تجمع المغرب مع العشاء مع العصر، ولا العصر مع المغرب، فإنما يكون الجمع بين الظهرين أو بين العشاءين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قوله بوقت إحداهما، فأفاد أن الجمع بين الصلاتين يجوز أن يكون جمع تقديم ويجوز أن يكون جمع تأخير، ولكل ضوابطه وشروطه سيأتي الإشارة إليها في كلام المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى. المسألة السابعة قوله رحمه الله ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، أفاد بهذا أن الجمع بين الصلاتين الظهرين والعشاءين يباح أيضا للمريض، وكذلك يباح لنحو المريض. وأشار الشارح ابن بدران رحمه الله في الحاشية أن نحو المريض مثل المرضع والمستحاضة ومن به سلس بول أو غير ذلك ممن هو معذور في ترك الجمعة والجماعة إلى غير ذلك، فهؤلاء يباح لهم الجمع بين الصلاتين بشرط يلحقه بتركه مشقة، لمن كان يلحقه بترك الجمع مشقة، فإن المشقة تجلب التيسير كما نبه العلماء على ذلك. المسألة الثامنة قوله رحمه الله: وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. نبه بذلك إلى أنه يجوز الجمع بين العشاءين في الحضر لبعض الأسباب، يجوز الجمع بين العشاءين فقط دون الظهرين، أن تجمع بين المغرب والعشاء لا أن تجمع بين الظهر والعصر. يجمع بين العشاءين في الحضر في حالات: الحالة الأولى قوله لمطر ونحوه، بشرط أن يكون هذا المطر يبل الثوب أو وتوجد معه مشقة، يعني مشقة من ترك الجمع. فإذا وجد المطر الذي يبل الثوب، يعني لا مجرد الرذاذ وإنما مطر وصف بأنه يبل الثوب وتوجد معه المشقة، فحينئذ يجمع الناس بين العشاءين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. الحالة الثانية ولوحل، ألا يوجد مطر لكن يوجد وحل، وهي الأرض الطينية التي يصعب معها المشي والناس يجدون مشقة من السير في الطرقات ذهابا إلى المسجد. الحالة الثالثة إذا وجدت ريح شديدة باردة، إذا وجدت ريح شديدة باردة، في هذه الحالة الريح الشديدة مع كونها شديدة وباردة إذا وصفت بذلك فهي من أسباب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر. قوله لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة أشار رحمه الله إلى الحالة الرابعة، وهي أن تكون الريح باردة في ليلة مظلمة. أما إذا كانت ريح باردة فقط ولكن ليست شديدة، فالليلة باردة لكنها مظلمة، اجتمع البرد مع الظلمة، فهذا أيضا مما يجوز الجمع بين الصلاتين. إذن هذه المسألة الثامنة في ذكر الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين في الحضر، فنبه على أربع حالات يجمع فيها بين العشاءين ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر. المسألة التاسعة قوله رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني أشار إلى أنه الحالات السابقة التي جاز فيها الجمع ذكر أن الجمع يكون جمع تقديم ويكون جمع تأخير، يكون جمع تقديم ويكون جمع تقديم، وأنه يجوز أن يفعل الناس هذا أو هذا، لكنهم الأفضل أن يفعلوا الأرفق بهم، أن يفعلوا الأرفق وما يكون أكثر زوالا للمشقة مع ذلك، فإن الأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. أشار الشارح رحمه الله تعالى في الحاشية رقم 9 من تعليقات ابن بدران رحمه الله إلى شروط الجمع، لشروط الجمع بين الصلاتين، يأتي التنبيه عليها في المسألة بعد ذلك في قول المؤلف: ويبطل جمع التقديم إلى آخره. المسألة العاشرة قوله رحمه الله: وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، أي يكره أن يجمع المصلي بين الصلاتين في بيته، فأشار بذلك إلى أن الجمع يكون في المسجد ولا يكون في البيت، لأن وجوده في البيت لا مشقة فيه معه إلا إذا وجدت ضرورة، إلا إذا وجدت ضرورة جاز له أن يجمع بين الصلاتين في بيته. بعد ذلك ذكر في المثل 11 شروط تتعلق بجواز جمع التقديم وجواز جمع التأخير، فقال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. هذه المسألة إذا جاز جمع التقديم أو جمع التأخير فليعلم أن لذلك شروطا. فبدأ هو رحمه الله بذكر الشروط المتعلقة بجمع التقديم، إذا صلى المسافر جمعا بين الصلاتين فلذلك شروط. قال: الشرط الأول ألا يفصل بين صلاتي الظهر والعصر بفاصل طويل، ألا يفصل بينهما بفاصل طويل. وهذا الفاصل الطويل مثاله كأن يفصل بين الصلاتين براتبة، فإن ذلك يبطل الجمع. فإذا صلى الظهر ركعتين ثم صلى سنة الظهر بعدها ثم أراد أن يجمع، يقال له لا يصح الآن الجمع لأنك فصلت بين الصلاتين بفاصل طويل. ولهذا قال براتبة بينهما وتفريق، أي بفاصل طويل، فرق بين الصلاتين بفاصل طويل بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. نبه بذلك إلى الفاصل القصير، يقول الفاصل القصير بين الصلاتين الذي لا يضر مثل أن يتوضأ وضوءا خفيفا، يصلي الظهر ثم يذهب يتوضأ وضوء خفيف ثم يرجع فيصلي العصر. وكذلك الفاصل القصير الذي لا يضر كإقامة الصلاة، إذا صلوا الظهر ثم أقاموا الصلاة ثم صلوا العصر فإن الإقامة فاصل، لكنه فاصل قصير لا يضر. إذن في الجمع، جمع التقديم لابد من الترتيب بين الصلاتين، صلاة الظهر ثم صلاة العصر. وكذلك اشترط العلماء ألا يفرق بين الصلاتين بفاصل طويل، ومثلوا للفاصل الطويل بأن يصلي النافلة أو يصلي ركعتين أو غير ذلك بينهما. كذلك من الشروط التي نبه عليها في الحاشية النية، نية الجمع عند إحرام الأولى، وهذه تقدمت معنا في بعض المسائل نبهنا عليها، أنه إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر لابد أن ينوي قبل أن يصلي الصلاة الأولى، قبل أن يصلي الظهر ينوي أنه سيجمع معها العصر. ومعنى ذلك أنه لو صلى الظهر بلا نية ثم أراد أن يجمع إليه العصر فإنه على المذهب لا يجوز ذلك. أما جمع التأخير بين الصلاتين وهو لم يشر إليه المؤلف، فيشترط فيه العلماء الترتيب، ويشترط فيه العلماء نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. يعني إذا حضر صلاة العصر، إذا حضر صلاة الظهر وكان المسلم في سفر وأراد أن يؤخر الظهر إلى صلاة العصر فيجمعها جمع تأخير، فعليه أن ينوي ذلك فلا يترك الوقت حتى ينقضي. بعض الناس إذا كان في سفر وحضر وقت الصلاة لا يستحضر نية الجمع ولكنه يترك الصلاة، فإذا ضاق وقت صلاة الظهر وخرج يقول سنجمعها مع التي بعدها. الحنابلة يقولون إذا أراد أن يجمع جمع تأخير فإنه لا بد أن ينوي، فإذا خرج وقت الظهر ولم تحصل عنده نية الجمع جمع التأخير فإنه إذا صلى الظهر تكون صلاته قضاء ويكون آثما، إذا صلى الظهر مع العصر تكون قضاء ولا تكون أداء، أما إذا نوى فتكون صلاته أداء لا قضاء. هذه 11 مسألة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام صلاة المسافر. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إشارة إلى ما يتعلق بصلاة الخوف، فذكر لنا جملة من مسائلها. قال رحمه الله وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحت من 6 أوجه وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. فأفاد بهذه الجملة 4 مسائل تتعلق بصلاة الخوف. المسألة الأولى قوله رحمه الله تعالى وتسن صلاة الخوف أو وتجوز صلاة الخوف، ومشروعية صلاة الخوف ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء القرآن بذلك في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى صلاة الخوف في السفر، وفي الحضر، إنما صلى صلاة الخوف لما وقع سببه. وصلاة الخوف أي الصلاة حين وجود الخوف من هجوم عدو ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصد أن صلاة الخوف لها صفات ولها أحوال، وتارة يكون العدو في اتجاه القبلة، وتارة يكون العدو خلف القبلة، وتارة يكون العدو من جميع الجهات. فجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات متنوعة يستفيد منها الناظر والقارئ لها، يستفيد منها كيف يصلي صلاة الخوف فيما إذا كان العدو بين يديه، أو العدو حاضرا، أو حصل خوف شديد من عدو ونحو ذلك. فالمقصود أن صلاة الخوف شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها للناس، ولم يسقط عنهم صلاة الجماعة، بل يصلونها جماعة، وهذا مما يؤكد على أهمية صلاة الجماعة ووجوبها، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم. المسألة الثالثة قوله وصحت من ستة أوجه، أي صلاة الخوف لها عدة صفات، ذكر بعض العلماء أنها ست، وقيل سبعة صفات. يقول الإمام أحمد رحمه الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة أوجه، في رواية أخرى عنه من ستة أوجه أو سبعة. فقيل له تقول بالأحاديث كلها أم تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كلها، من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره، هو حديث سهل صالح بن خوات عن من حدثه في صفة صلاة الخوف، وهي صفة موافقة للصفة الواردة في كتاب الله جل وعلا، أن يصلي، أن يقسم الجيش إلى قسمين ويجعلهم جماعتين، جماعة تجاه العدو وأخرى تصلي معه، فإذا تصلي معه بعض الصلاة ثم تكمل، ثم ترجع في تجاه العدو وتأتي الأخرى، ثم تأتي الأخرى لتكمل بها الإمام الصلاة ويسلم، ثم يقضون صلاتهم، والعدو في هذه الحال يكون في جهة القبلة. وصفات صلاة الخوف المتنوعة تعرف من الكتب المطولة. المسألة الرابعة قوله رحمه الله وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، أي يسن في صلاة الخوف حمل السلاح، وهذا جاء في كتاب الله، ويجوز أن يحمل السلاح لكن لا يكون مثقلا بحيث يؤذيه في صلاته ويشغله عنها، وإنما يحمل ما خف من سيف ونحو ذلك، أو من الأمور التي وجدت في هذه الأزمان، والمقصود أن ذلك مما يجوز في الصلاة ولا ينقص فيها الأجر. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا خاصا بأحكام صلاة الجمعة، فيعنون لهذا الفصل بأحكام صلاة الجمعة، ذكر فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى حكم صلاة الجمعة، أو على من تجب صلاة الجمعة، وقد نبه المؤلف قبل ذلك أن صلاة الجمعة من الصلوات الخمس المفروضة، هنا نبه فقال تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، فنبه فيها إلى فائدتين. الفائدة الأولى أن صلاة الجمعة لازمة وأنها فرض عين، فهي فرض على الأعيان، ولهذا قال تلزم الجمعة، لكنها تلزم بشروط أو تجب بشروط. ذكر رحمه الله تعالى ست شروط. الشرط الأول تجب على كل مسلم، تلزم كل مسلم، خرج بذلك الكافر ولو مرتدا. الشرط الثاني المكلف، وهو البالغ العاقل، فلا تجب على صغير ولا مجنون. الشرط الثالث ذكر، قوله ذكر، وهذا بالإجماع أنها لا تجب الجمعة على المرأة، وإنما هي واجبة على الرجال. الشرط الرابع قوله حر، خرج به الرقيق والعبد بجميع أنواعه، فإن الجمعة غير واجبة عليه. يقول طارق بن شهاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. الشرط الخامس أن يكون مستوطنا، أن يكون مستوطنا، والمستوطن ضده المسافر والمقيم، فالناس ثلاثة: مستوطن وهو الماكث في وطنه وفي بلده، ومسافر وهو من خرج عنها مسافرا وهو معروف، والثالث المقيم. والمقيم هو الذي سافر من بلده إلى بلدة أخرى ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام، نوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام. وكذلك مما يدخل في قوله المقيم، في قولنا المقيم، من سافر سفرا دون مسافة القصر، وهو في الحقيقة مسافر لكنه لا يقصر الصلاة وإنما يتمها لأنه لم تتوفر فيه الشروط. وكذلك من نوى الإقامة في بلد، من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يكون مقيما. فالناس في على المذهب ثلاثة: مستوطن ومقيم ومسافر. فهم يشترطون أن يكون أن الجمعة لازمة في حق المستوطن، وأن يكون الشرط الثالث أن يكون الوطن ببناء، أن يكون الوطن ببناء، أي أن يكون الوطن في أبنية معتادة، في أبنية معتادة يعني في البيوت المعروفة والمشهورة، أن يكون الناس عندهم أبنية يسكنون فيها لا يخرجون عنها. وأراد لذلك رحمه الله تعالى التحرز من أصحاب البيوت المتنقلة، أصحاب البيوت المتنقلة. فمستوطن ببناء أي أنه مقيم في بناء معتاد ليس في خيام كأصحاب الصحراء الذين يتنقلون من مكان إلى مكان. فأصحاب الصحراء إذا كان عندهم خيام ينصبونها في مكان مخصب من أجل المطر ومن أجل الطعام ومن أجل المكث فيها أشهرا، فإن هؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تشرع لهم لأنهم مستوطنون بغير بناء، مستوطنون بغير بناء. وإنما المقصود بقولهم مستوطن ببناء أن يكون بناؤهم يعني ماكثون فيه لا ينتقلون عنه ولا يرتحلون عنه لا صيفا ولا شتاء. وبعضهم أضاف إلى في تفسير البناء بأن يكون بحجر أو بصخر أو بنحو ذلك، وأن لا يكون بخيام الشعر ونحوه. يعني إذا وجد أناس يسكنون في خيام وفي مكان لا ينتقلون عنه أبدا، فإن هذا بعض العلماء يقول أيضا هم داخلون في عدم الوجوب. والصحيح أن المقصود مستوطن ببناء، المقصود أن يكونوا لا يرحلون عن مكانهم لا صيفا ولا شتاء. فخرج بذلك أصحاب القرى الذين يرتحلون بحثا عن الأمطار ونحو ذلك. إذن إذا توفرت هذه الستة الشروط لزمت الجمعة، وإذا اختل شرط لم تكن الجمعة لازمة. المسألة الثانية قوله رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده. من توفرت فيه الشروط السابقة، مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، إذا صلى في يوم الجمعة صلاة الظهر قبل أن يصلي الناس الجمعة، وهذا معنى قوله قبل الإمام، قبل أن يصلي الجمعة، فإن الصلاة لا تكون صحيحة، تكون باطلة، لأنه في هذا الوقت تجب عليه الجمعة، فلا يجوز أن يبدلها بشيء آخر. وقوله وإلا، يعني وإن لم يصلي قبل الإمام وإنما ترك الجمعة حتى انتهوا من صلاتها مع الإمام ثم صلاها سواء كان بعذر أو بغير عذر، فإن صلاته تكون صحيحة، لكن إذا ترك الجمعة بغير عذر فهو آثم. قال والأفضل بعده، والأفضل إذا كان معذورا أن يؤخر صلاة الجمعة، أن يؤخر صلاة الجمعة حتى يصلي الناس. ويدخل في قوله وإلا صحت، يعني وإلا إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة، إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والعبد الصغير، فإنه يقال لهم لا تبادروا إلى صلاة الظهر في بيوتكم أو في مكانكم قبل أن يصلي الناس الجمعة، وإنما إذا صلوا الجمعة فصلوا أنتم بعد ذلك الظهر فهذا أفضل. المسألة الثالثة قوله رحمه الله: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. ذكرنا ما معنى قوله من تلزمه، أي من توفرت فيه الشروط السابقة، هذا لا يجوز له أن يسافر في يوم الجمعة بعد الزوال، لأن هذا الوقت الذي سيسافر فيه يجب عليه أن يؤدي صلاة الجمعة مع الناس. المسألة الرابعة قوله: وكره قبله أي يكره له، أي لمن تلزمه الصلاة الجمعة يكره له أن يصليها قبل الزوال، يكره له أن يسافر قبل الزوال إلا في حالتين: الحالة الأولى ما لم يأتي بها في طريقه، إذا خرج مسافرا قبل الزوال وهو يعلم أنه سيدرك الجمعة في أطراف المدينة أو في مسجد آخر، أو يخاف فوت رفقة، وهذه الحالة الثانية، أو كان يخاف فوت رفقة مسافرين في سفر مباح، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يسافر قبل الزوال بلا كراهة، فإن الحاجة ترفع الكراهة. بعد ذلك نبه رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة إلى الشروط التي تصح بها الجمعة، الشروط التي تصح بها الجمعة، فذكر لنا رحمه الله ثلاثة أو أربعة شروط لا تصح الجمعة إلا بها، يأتي الإشارة إليها في المحاضرة الثالثة.